بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلمة الثالثة التي استعرضها الشيخ قدس الله نفسه من كلمات علمائنا المحدثين رضوان الله تعالى عليهم، كلمة المحقق البحراني قدس الله نفسه الزكية صاحب الحدائق. ويمكن تلخيص ما أفاده صاحب الحدائق في نقاط أربع. النقطة الأولى هي القول بحجية العقل الفطري، حيث قال قدس الله نفسه: في المجلد الأول من الحدائق الصفحة 131: وله مثل هذا الكلام تماما في كتابه الآخر الدرر النجفية، مجلد الثاني صفحة 251. قال: لا ريب أن العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه، وسراج منير من جهته جل شأنه، وهو موافق للشرع، بل هو شرع من داخل كما أن ذلك شرع من خارجه، فهو شرع باطني في مقابل الشرع الخارجي الذي يتمثل في الأنبياء والرسل. لكن، وهذا ما يركز عليه صاحب الحدائق في كلماته كثيرا، لكن ما لم تغيره غلبة الأوهام الفاسدة وتتصرف فيه العصبية أو حب الجاه أو نحوها من الأغراض الكاسدة، وهو قد يدرك الأشياء قبل ورود الشرع فيها، فيأتي الشرع مؤيدا له، وقد لا يدركها قبله ويخفى عليه الوجه فيها، فيأتي الشرع كاشفا له ومبينا. إذن هذا العقل الفطري الصحيح إما أن يدرك ما يأتي به الشرع قبل أن يأتي به الشرع، إذا تجرد عن الأوهام الفاسدة والأغراض الكاسدة، فيكون الشرع مؤيدا له فيما توصل إليه، وإما أنه لا يقوى على إدراك ذلك كما في بعض الموارد، فالشرع حينئذ يكون كاشفا له. وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة، أي أدلة؟ الأدلة التي دلت على أن العقل حجة، كما في الرواية التي المشهورة: أن لله على حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، وأمثالها مما أحال إلى العقل كما في الآيات القرآنية. هو استعرض الآيات طبعاً واستعرض بعض هذه الأدلة ثم جاء بهذا الكلام. قال: وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة مدح العقل الفطري الصحيح الخالي من شوائب الأوهام العاري من كدورات العصبية، وأنه بهذا المعنى حجة إلهية لإدراكه بصفاء نورانيته وأصل فطرته بعض الأمور التكليفية. فهو هنا يصرح بأن العقل الفطري بصفاء الفطرة يدرك بعض الأمور التكليفية، وقبوله لما يجهل منها متى ما ورد عليه الشرع بها. طبيعة هذا العقل الفطري أن يكون مسلما خاضعا لما يأتي به الشرع، لا يجحد ولا ينكر ولا يكابر، وهو أعم من أن يكون بإدراكه ذلك أولا، يعني قبوله لما يأتي به الشرع أعم من أن يكون بإدراكه ذلك أولا أو قبوله لها ثانيا كما عرفت، يعني فيما لو لم يكتشفها وجاء الشرع بها. فالمتحصل من كلام صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه في مقدمات حدائقه أن العقل حجة، وأنه يدرك بعض الأمور التكليفية، وأن الشرع متى ما جاء فإنه إما أن يكون مؤيدا له فيما لو اكتشف تلك الأمور قبل وروده، وإما أن يكون كاشفا له ومبينا. إلا أن شيئا من كلمات صاحب الحدائق قدس الله نفسه لم تبين حقيقة هذا الاصطلاح، ما هو مرادك من العقل الفطري الصحيح؟ لم يبين ذلك صاحب الحدائق لا في كتابه الحدائق ولا في كتابه الدرر النجفية، لم يبين حقيقة العقل الفطري سوى بهذه الكلمات العامة التي لا تكفي لبيان حقيقة العقل الفطري. ولكن الذي يظهر من إشارات كلمات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم الذين استخدموا هذا المصطلح كسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، فإنه كثيرا ما تردد على لسانه هذا المصطلح، مصطلح العقل الفطري أو العقل الفطري الصحيح. الذي يظهر من إشارات كلماتهم وزوايا كلماتهم وخبايا سطورهم أن العقل الفطري الصحيح هو ما يكون مركوزا بحسب الفطرة والجبلة عند العقلاء جميعا، عند البشر جميعا، ولذلك فإن أحكامه لا يختلف فيها اثنان، بل هم بمجرد الإدراك يتوجهون إلى أحكام العقل الفطري من غير أن يختلف فيها اثنان. من قبيل ماذا؟ من قبيل إدراك العقل لزوم رجوع الجاهل إلى العالم، فإن لزوم رجوع الجاهل إلى العالم ليس مما يحتاج إلى ماذا؟ ليس مما يحتاج إلى تعليم أصلا، بل إن الإنسان بفطرته بجبلته مركوز في ذهنه، مركوز في جبلته هذه المسألة، أن الجاهل يرجع إلى العالم، أو أن الأمين يستحق المثوبة، والخائن يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. أو إذا أردت أن تبدل الكلمتين فأبدلهما إلى الظالم والعادل، فإنه مما لا يختلف فيه اثنان من البشر أن الظالم يستحق المؤاخذة والعقوبة، بينما العادل يستحق المدح والمثوبة. مثل هذه الأحكام التي هي موجودة عند الإنسان بحسب فطرته، بحسب جبلته، ومركوزة فيه ولا يحتاج أن يعلمها إياه أحد، هي من أحكام العقل الفطري. فإذا المراد من العقل الفطري العقل المركوز في الجبلة الإنسانية بحسب التكوين والفطرة، وعلامة هذا العقل الفطري أن أحكامه فطرية لا يختلف فيها اثنان من العقلاء ومن البشر. وعلى ذلك فإن الأحكام الفطرية، أحكام العقل الفطرية، يبدو أنها أخص من الأحكام البديهية، إذ أن الأحكام البديهية قد تحصل فيها الشائبة فيما لو لم يتوجه الإنسان إلى ماذا؟ إلى الموضوع، أو لم يتوجه إلى المحمول، أو توجه إليهما ولكن لم يلتفت إليهما، كما لو قلت له النقيضان لا يجتمعان، فإنه إذا لم يكن متصورا حقيقة النقيضين فإنه لا يدرك هذه القضية البديهية، أو أنه إذا التبس عليه مفهوم النقيضين، كما يقال ذلك بالنسبة إلى الماركسيين مثلا، إذا التبس عليه مفهوم النقيضين قد لا يذعن بضرورة ثبوت محمول القضية لموضوعها، ولكن الأحكام الفطرية غير قابلة للتلبيس ما لم تغلب الأوهام الفاسدة بحسب ماذا؟ بحسب إشاعة الظرف الخارجي والإعلام الخارجي. فإنه مثلا قد يتكفل الإعلام ببيان قضية معينة على خلاف القضية الفطرية المغروزة في الجبلة الإنسانية، فتختل هذه الجبلة. نظير ماذا؟ مثلا كقضية معاصرة، نظير قبح نكاح المحرمات كالأم والأخوات مثلا، فإن هذا بحسب ما هو وارد في الروايات الشريفة من ماذا؟ من الأمور المستقبحة بحسب الفطرة، بل يستفاد من الروايات الشريفة أن هذا مما جبلت عليه حتى الحيوانات، فإن الحيوان في الرواية عن الصادق عليه السلام لو أن حيوانا نزا على أمه لقطع إحليله لشدة قبح ما صنع، فهذا الأمر فطري. ولكن عندما الإعلام يكرس حسن زواج المثليين، حسن زواج المثليين، هذا يكون ماذا؟ يكون من الأوهام الفاسدة والأغراض الكاسدة التي تؤثر على سلامة العقل الفطري، وإلا فإن العقل الفطري لو ترك كما هو لكان يدرك ويذعن بأن ذلك الأمر ماذا؟ قبيح. إذن فصاحب الحدائق، وهذه هي النقطة المهمة فلتكن على ذكر منكم هنا، فصاحب الحدائق يقول بأن موضوع الأدلة التي حثت على الرجوع إلى العقل واعتبرت العقل حجة، موضوع الأدلة هو العقل الفطري الصحيح، وعلى ذلك إذا كان هذا هو موضوع الأدلة فحينئذ لا يرى صاحب الحدائق قيمة للبراهين العقلية الفلسفية التي يعتمد عليها في علم الأصول أو في علم الحكمة أو في علم الكلام أو في غيرها من العلوم. لماذا؟ لأنها وإن كانت براهين عقلية إلا أنها ليست من أحكام العقل الفطري الصحيح، وبالتالي فإنها لا تكون مشمولة لأدلة الحجية. صار معلوما؟ فهذا المطلب وإن لم يذكره رضوان الله تعالى عليه في كلماته ولكنه يترتب على كلامه قهران. هذه هي النقطة الأولى التي تعرض لها. النقطة الثانية التي تعرض لها أعلى الله مقامه هي عدم حجية العقل في الأحكام الشرعية وعدم جواز استفادة شيء من الأحكام الشرعية من طريق العقل إطلاقا. يقول في الصفحة 54 ولكن في نفس المطلب على أي حال: ولا ريب أن الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلها توقيفية تحتاج إلى السماع من حافظ الشريعة، ولهذا فقد استفاضت الأخبار كما مر بك الإشارة إلى شطر منها في المقدمة الثالثة من مقدمات الحدائق بالنهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم عليهم السلام وعلم صادر عنهم صلوات الله عليهم، ووجوب التوقف والاحتياط مع عدم تيسر طريق العلم. فإذا لم يمكن الوصول إلى الحكم الشرعي لزم التوقف والاحتياط، ووجوب الرد إليهم في جملة منها. لماذا؟ وما ذاك إلا لقصور العقل المذكور. أي عقل؟ العقل الفطري. فإن العقل الفطري الذي قلنا بحجيته نمنع من أن يكون حجة في ماذا؟ في الأحكام الشرعية، بحيث يؤخذ منه حكم شرعي. الأحكام الشرعية لا سبيل لها إلا بالرجوع إلى المعصومين عليهم السلام. وما ذاك إلا لقصور العقل المذكور عن الاطلاع على أغوارها وإحجامه عن التلجلج في لجج بحارها، بل لو تم للعقل الاستقلال بذلك لبطل إرسال الرسل وإنزال الكتب. خب، لا أحد يدعي بأن العقل يستطيع أن يستقل بذلك في مجموع الأحكام، ومن قال باستقلال العقل حصره بالمستقلات العقلية كما عليه الأصوليون. فلا يأتي هذا اللازم، يعني يلزم الاستغناء عن الرسل وإنزال الكتب، هذا اللازم لا يأتي كيفما كان. ثم استدل قدس سره بعدة من الأخبار، منها حديث يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال من نظر برأيه هلك، من نظر يعني أعمل فكره وعقله هلك، ومن ترك أهل بيت نبيه ضل. وقول أمير المؤمنين عليه السلام إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذ به. ثم قال بعد ذكر مجموعة من الأخبار إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة معنا الدالة على كون الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استنباط شيء من أحكامها بوجه. نعم عليه يعني على العقل القبول والانقياد والتسليم لما يراد. وما أفاده في هذا المطلب واضح لا خفاء فيه، ولكن قد يقال كيف نوفق بين ما ذكره في هذا المطلب وبين ما ذكره قبل قليل في المطلب السابق، فإنه قد صرح هناك بأن العقل الفطري قد يدرك بعض الأمور التكليفية، صرح بهذه العبارة قد يدرك بعض الأمور التكليفية، وأن الشرع إذا جاء يكون ماذا؟ مؤيدا له. والظاهر أن مقصوده من الأمور التكليفية ليست الأمور الفرعية، وإنما هي الأمور التكليفية الأصولية يعني العقدية التي هو مكلف بالاعتقاد بها، فإن تلك مما يدركها العقل الفطري كوجود الصانع، فإنهم يقولون بأن وجود الصانع مما يدركه العقل الفطري بحسب الجبلة، مغروز ذلك في جبلته وراسخ ذلك في فطرته. فلأجل التوفيق بين كلامي ودفع التناقض عنهما يحمل مقصوده هناك من الأمور التكليفية على الأمور التكليفية في خارج حدود الأمور الفرعية والشريعة المقدسة، صار معلوما. النقطة الثالثة من كلامه هي مقدار الاستفادة من العقل فيما لا يتوقف على التوقيف. هنا عبارة صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية في الحدائق قد جاءت هكذا فيما يتوقف على التوقيف بحسب الحدائق المطبوعة، ولكن بحسب الدرر النجفية له نفس العبارة قد جاءت بهذه الصيغة فيما لا يتوقف على التوقيف، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن ما يتوقف على التوقيف قد فرغنا منه، فإن الأحكام الشرعية متوقفة على التوقيف يعني على السماع من الشارع المقدس. وهنا هو بصدد بيان مطلب جديد، وهو بيان مقدار الاستفادة من العقل فيما لا يتوقف على التوقيف، فما هو المقصود مما لا يتوقف على التوقيف؟ هنا لا بد أولا أن نبين الموضوع ثم نبين المحمول. ما هو مقصوده مما لا يتوقف على التوقيف؟ ثم بعد ذلك ما هو مقدار الاستفادة من العقل فيما لا يتوقف على التوقيف؟ أما المقصود من الموضوع فنحتمل فيه احتمالين. الاحتمال الأول ما احتمله المحقق الآشتياني رضوان الله تعالى عليه في بحر الفوائد، من أن ما لا يتوقف على التوقيف يراد به الأصول الاعتقادية، وكذلك الكثير من القضايا الأخلاقية، فإن القضاء الأصول الاعتقادية كوجود الصانع مثلا ولزوم العدل ولزوم إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وما شاكل ذلك مما لا يتوقف على التوقيف، بل إن العقل لو خلي ونفسه، العقل الفطري بعيدا عن الأوهام الفاسدة، لكان يدرك ماذا؟ لكان يدرك ضرورة وجود الصانع، ويدرك ضرورة لزوم بعثة الأنبياء، ويدرك ضرورة لزوم وجود الأئمة الطاهرين بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله، ويدرك ضرورة وجود المعاد أيضا، كما استدل في محله من علم الكلام لثبوت المعاد، لضرورة المعاد بالبراهين العقلية التي يمكن أن يدركها العقل الفطري ما لم يتلوث بالأوهام الفاسدة. فإذن الأصول الاعتقادية مما لا تتوقف على التوقيف، وكذلك القضايا الأخلاقية أيضا. القضايا الأخلاقية حسن العدل، قبح الظلم، حسن إعانة الضعيف والمحتاج، قبح ضرب ما شاكل ذلك من القضايا الأخلاقية مما يتسنى للعقل الفطر، مما يتسنى للعقل أن يدركها من غير ماذا؟ أن يتوقف ذلك على سماع من الشريعة المقدسة. هذا احتمال. والاحتمال الثاني ما احتمله السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته الشريفة على الرسائل، من أن المراد بما يتوقف على التوقيف العبادات من الأحكام الشرعية، بينما المراد مما لا يتوقف على التوقيف المعاملات من الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن المعاملات كما هو معلوم عندنا إنما هي معاملات عقلائية اخترعها العقلاء بمقتضى عقولهم حفظا للنظام، حفظا لمصلحتهم، حفظا للنظام العام، وبالتالي فإن هذه المعاملات مما يدرك العقل واقع الأمر فيها من غير حاجة إلى السماع ماذا؟ إلى السماع من الشارع، إذ أن كل ما جاء به الشرع بالنسبة إلى بعض المعاملات إنما هو زيادة بعض الشروط أو ماذا؟ أو إنقاص بعضها مثلا، وإلا فإنه لم يؤسس لمعاملة، لأن العقول، لأن هذه المعاملات قد وضعت لخدمة النظام العام، فالعقل مما يدركها من غير حاجة إلى السماع من الشارع المقدس. فالمراد مما لا يتوقف على التوقيف قسم المعاملات من الأحكام الشرعية. وقد ذكر السيد اليزدي قرين على أن هذا الاحتمال هو الاحتمال الراجح. ما هي هذه القرينة؟ شوفوا تأملوا في كلام صاحب الحدائق. قال: نعم، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف. فنقول: إذا كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا إلى آخر كلامه، فلا ريب في صحة العمل به. فهو هنا النتيجة التي رتبها هي ماذا؟ صحة العمل، مما يعني أن ما لا يتوقف على التوقيف هو من الأحكام الفرعية التي يعمل بها أو لا يعمل. فلما قال صحة العمل بها، علمنا أن ما لا يتوقف على التوقيف هو من الأحكام الشرعية. وإذا كان من الأحكام الشرعية ينبغي حمله على ماذا؟ على قسم المعاملات منها. وبذلك يوفق بين كلامه المتقدم وكلامه المتأخر. ولكن الذي يظهر أن كلام المحقق البحراني يأبى هذا الاحتمال الذي أفاده السيد اليزدي رضوان الله عليه. لماذا يأبى هذا الاحتمال؟ لأن عبارات صاحب الحدائق صريحة في أن الأحكام الشرعية بتمامها معاملات وعبادات توقيفية لا سبيل للعقل فيها، لا مسرح للعقل فيها. شوفوا، لاحظوا، أعود إلى كلامه السابق. قال: ولا ريب أن الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها، صريحة، كلها توقيفية، كلها العبادات وغيرها كلها توقيفية تحتاج إلى السماع من حافظ الشريعة. ثم في ذيل كلامه قال: إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة معنا الدالة على كون الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استنباط شيء من أحكامها بوجه. وكون المعاملات معاملات عقلائية وإنما الشارع أمضاها، لا يعني أن العقل له ماذا؟ مسرح فيها. لما؟ لأن الشارع قد بين أن هذه المعاملات ليست بتمامها مطابقة للواقع، ولذلك خطأ بعضها بتمامه وألغاه، وزاد في بعضها شروطا، وقيد بعضها واعتبر له أجزاء معينة. وهذا ينبه على ماذا؟ على أن العقل وحده ما كان يستطيع أن يصل إلى كنه هذه المعاملات من الناحية الشرعية. فإن دور الشارع وإن كان إمضائيا، إلا أنه لم يكن إمضائيا بحتا، بل كان إمضائيا مع الزيادة والنقيصة والإلغاء، وهذا منبه على قصور العقل عن إدراك ملاكات الأحكام المعاملية الواقعية. فهذا الاحتمال الذي أفاده السيد قدس الله نفسه ليس بتاما، والصحيح هو ما أفاده المحقق الآشتياني رضوان الله تعالى عليه. وأما القرينة التي أفادها السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، وهي تعبير المحقق البحراني بصحة العمل، فهذا التعبير وإن كان حمله على الأصول الاعتقادية والأمور الأخلاقية مما لا يخلو عن كلفتين، ولكنه ليس مما لا يصح، فإن هذه الأصول الاعتقادية بما أنها وإن كانت أمورا اعتقادية كذلك القضايا الأخلاقية، إلا أنها مرتبطة بالنتيجة بمقام العمل، فيصح التعبير بصحة العمل فيما يرتبط بها وإن كان في ذلك كلفة، إلا أنه ليس مما لا يصح. يعني لا يقال هذا تعبير ماذا؟ خاطئ، وإنما هو تعبير متكلف، تعبير متكلف، فلا يصح تعبير متكلف جاء به المحقق البحراني مسامحة، فلا يصح التعويل على هذه القرينة مع صراحة عباراته السابقة رضوان الله تعالى عليه. هذا من حيث الموضوع. وأما من حيث المحمول، ما هو دور العقل في ماذا؟ فيما لا يتوقف على التوقيت. يفيد صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه أن دور العقل، أن العقل عفوا حجة إذا كان العقل بديهيا، إذا كان العقل بديهيا وكانت بداهته ظاهرة، نظير ماذا يمثل لذلك؟ يقول نظير قضية أن الواحد نصف الاثنين. فإذا كان حكم العقل في هذه القضايا التي لا تتوقف على التوقيف بهذه المثابة، بمثابة قضية أن الواحدة نصف الاثنين، فإنه حجة حينئذ. يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول بأن العقل الحجة في هذه القضايا هو العقل الذي لا يختلف فيه اثنان، بحيث يكون بديهيا ظاهر البداهة كقضية أن الواحد نصف الاثنين. فكما أن هذه القضية ظاهرة البداهة لا تقبل تشكيكا، كذلك ينبغي أن يكون الحكم العقلي في القضايا التي لا تتوقف على التوقيف. صار معلوما. وأما النقطة الرابعة ففيها كلام نرجئه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.